الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذه الآيات مكملة للآيات التي فيها محاجة أهل الكتاب الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوا الباطل وافتروا على الله الكذب وزعموا أن المسيح إله، واحتجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن المسيح مخلوق من أم بلا أب، وأنه تكلم في المهد صبيا، وأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وأنه كان يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وزعموا أن الله عز وجل لم يصنع ذلك لأحد قبله، فدحض الله حجتهم وأبطل زيفهم بقوله جل جلاله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ونهاية الأمر أن الله جل جلاله أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يدعوهم إلى المباهلة، فقال سبحانه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وكان في القوم رجل عاقل فحذر قومه قائلا: تعلمون أن محمدا هو النبي المرسل، وأنه ما باهل قوم النبي فنبت لهم صغير أو بقي لهم كبير، هلما نصالحه. فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعطوا الجزية عن يد وهم صائر. فالله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول له: قل يا محمد، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. يا أهل الكتاب، النداء في القرآن أيها الإخوة الكرام على ثمانية أنواع. النوع الأول نداء للعموم بالجميع، كقول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس، نداء لعموم المكلفين. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. وكقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا بني آدم خذوا زينتكم، ونحو ذلك. هذا نداء عام للجميع. ثم النوع الثاني نداء للمؤمنين، وهذا في القرآن تكرر 89 مرة، يا أيها الذين آمنوا. ثم النوع الثالث نداء لصنف خاص من المؤمنين، كقول الله عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. هذا نداء لصنف خاص من المؤمنين. ثم النوع الرابع نداء لصنف، النداء للكفار، لعموم الكفار، وهذا لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة في قوله جل جلاله يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم النوع الخامس نداء لصنف خاص من الكفار، كقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله وأنتم تعلمون، أو كقوله جل جلاله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ثم النوع السادس من النداء نداء لأشخاص بأعيانهم، كما في قوله تعالى يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا عيسى، يا آدم، يا نوح، ونحو ذلك. ثم النوع السابع نداء لغير العاقل، كما في قوله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي. ثم النوع الثامن من النداءات في القرآن نداء خرج على غير وجهه، ما أريد به حقيقته، كما في قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، كما في قوله تعالى يا ليتني قدمت لحياتي. هذا نداء ما أريد به حقيقته. فهاهنا ربنا جل جلاله يأمر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتوجه بهذا النداء لأهل الكتاب، وقد استجاب النبي عليه الصلاة والسلام لأمر ربه سبحانه وتعالى. ففي العام السابع من الهجرة، يعني بعدما عقد النبي عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية مع مشركي مكة في ذي القعدة من العام السادس من الهجرة، في العام السابع النبي عليه الصلاة والسلام كاتب الملوك والجبابرة والطواغيت يدعوهم إلى الله، فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل عظيم الروم، وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر، والعلاء بن الحضرمي إلى النجاشي، وبعث كذلك عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضمن هذه الآية في خطاباته، فكتب عليه الصلاة والسلام إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين أي الأتباع والعمال. ثم ذكر هذه الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقد تفاوتت أجوبة أولئك الملوك، كان أعقلهم هرقل عظيم الروم الذي استدعى أبا سفيان بن حرب ومعه جماعة من التجار، فقال له: إني سائلك عن هذا الذي يزعم أنه نبي، ولا تكذب علي، فإن كذبتني أخبرني من معك بأنك كاذب. وسأله 10 أسئلة هذا الرجل: أهو ذو نسب فيكم؟ فقال أبو سفيان: بلى. قال: هل كان في آبائه من ملك؟ قال: لا. هل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: لا. هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقالته تلك؟ قال: لا. هل يدخل في دينه الضعفاء أم الأقوياء؟ قال: بل الضعفاء. هل يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. هل يرتد عن دينه أحد سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. هل حاربتموه؟ قال: نعم. كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، مرة ندال عليه ومرة يدال علينا. قال: فإلى أي شيء يدعوكم؟ فقال: يأمرنا بأن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأن ندع عبادة الأوثان، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال له: هل يغدر؟ قال: لا. فقال له هرقل: هو رسول الله حقا، ولئن طالت به حياة ليملكن ما تحت قدمي هاتين. وبين له مسوغات هذا الحكم. قال له: سألتك هل هو ذو نسب؟ فقلت: نعم، وكذلك الأنبياء. هل كان في آبائه من ملك؟ قلت: لا. فلو كان في آبائه ملك لقلنا قام يطلب ملك أبيه. سألتك هل يدخل في دينه الضعفاء أم الأقوياء؟ فقلت: الضعفاء، وكذلك أتباع الأنبياء. سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلت: بل يزيدون. سألتك هل يرتد عن دينه أحد سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلت: لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، إلى آخر ما قال. فخرج أبو سفيان وهو يقول: لقد أمر أمر بن أبي كبشة حتى إن ملك بني الأصفر لا يخافه. وكان أحمقهم جوابا كسرى ملك الفرس الذي بصق على كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مزقه، وبلغ به السخف وخفة العقل أن يبعث إلى عامله على اليمن، وكان اسمه باذان. قال له: ابعث رجلين إلى هذا الذي يزعم أنه نبي ليأتي به في جامعة، أي في قيد، يقيداه ويأتيان به. فذهب الرجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غليظة شواربهما وقد حلقا لحاهما، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمهمتهما أنهما جاء لاعتقاله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أمركما بهذا؟ يعني تكثيف الشوارب وحلق اللحى. فقال: أمرنا ربنا، يعنيان بذلك كسرى. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بغير هذا، أمرني بأن أحف شاربي وأن أعفي لحيتي. ثم قال لهما: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، ارجعا إلى صاحبكما، صاحب اليمن، فأخبراه أن ربي قتل ربه الليلة، ربي جل جلاله قتل ربه الذي هو يزدجرد الليلة، فوقت تلك الليلة ورجع إلى اليمن وأخبر باذان، فجاء البريد بعد زمان بأن كسرى ملك الفرس قد قتل في تلك الليلة، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والشاهد أيها الإخوة الكرام أن هذه الآية المباركة يأمرنا فيها ربنا جل جلاله بأن ندعو إليه وأن نذكر الناس به. قل يا محمد، وقد مر معنا بأن الله جل جلاله إذا وجه الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناه أنه أمر جلل وشأن عظيم. قل يا أهل الكتاب، قال بعض المفسرين المراد نصارى نجران، وقال بعضهم بل المراد يهود المدينة. ولا يخفى عليكم أن الآية على عمومها تشمل اليهود والنصارى، فاليهود أنزل الله التوراة على نبيهم، والنصارى أنزل الله الإنجيل على نبيهم. فإذا أطلق هذا المصطلح الإضافي أهل الكتاب فمراد به اليهود والنصارى. قل يا أهل الكتاب تعالوا، أي أقبلوا، تعالوا إلى كلمة سواء. كلمة السواء هي كلمة العدل والإنصاف. ادعوني لخطة لا ضيم فيها يسوي بيننا فيها السواء، السواء العدل والإنصاف. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، بيننا معشر المسلمين وبينكم يا أهل الكتاب، ألا نعبد إلا الله. العبادة مضى معنا الكلام أنها التذلل، تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، وأنها في الشرع غاية الحب مع غاية الذل، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. ألا نعبد إلا الله، الله أصلها الإله، وحذفت الهمزة تخفيفا وشددت اللام مكانها. الله والإله هو المألوه بمعنى المعبود، كما قال جل من قائل وهو الذي في السماء إله أي معبود وفي الأرض إله. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا ندعو معه غيره، لا نسجد لغيره، لا نركع لغيره، لا ننذر لغيره، لا نستغيث بغيره فيما لا يقدر عليه إلا هو، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الأرباب جمع رب، والرب هو السيد المدبر المتصرف المالك المطاع. الرب السيد المتصرف المدبر المالك المطاع. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا المعنى أيها الإخوة الكرام ما فهمه أكثر الناس، بل ما فهمه صحابي جليل. حديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي ألقي عنك هذا الوثن، ألقي عنك هذا الوثن، ثم تلا علي قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقلت يا رسول الله ما عبدناهم، يعني ظن عدي رضي الله عنه أن اتخاذ الرب قاصر على الركوع له والسجود، فقال له عليه الصلاة والسلام ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم. فكل من اتخذ غير الله مشرعا يبيح له الحرام أو يحرم عليه الحلال فقد اتخذه ربا، وإن لم يركع له ويسجد. ولذلك ربنا جل جلاله يأمرنا في دعوتنا أهل الكتاب أن نقول لهم: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فإن أعرضوا وأبوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اشهدوا يا أهل الكتاب بأننا مسلمون، مستسلمون لله عز وجل في حكمه الكوني القدري وحكمه الشرعي الديني، وأننا قد رضينا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. قد تقدم معنا الكلام مرارا في أن الإسلام إذا ذكر تضمن الإيمان، وأن الإيمان إذا ذكر تضمن الإسلام، فإذا ذكر معا حمل الإسلام على الأفعال الظاهرة والإيمان على اعتقاد القلب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل أخبرني عن الإسلام ذكر له الأركان الخمسة، لما قال له أخبرني عن الإيمان ذكر له الأركان الستة، فرق عليه الصلاة والسلام. وفي مرة أخرى قال لوفد عبد القيس أدعوكم إلى الإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتحجوا البيت وتعطوا الخمس من المغنم. ففسر الإيمان بالأعمال الظاهرة. واضح أيها الناس؟ فها هنا نقول لأهل الكتاب اشهدوا بأننا مسلمون. في هذا إرشاد للمسلم إلى أن يعتز بدينه وأن يفخر بإيمانه وألا يخجل من معتقده بل يجهر به. ما ينبغي للمسلم أن يخجل من أن يصلي أمام الناس، أو أن يخجل من أن يرى صائما في رمضان أمام الناس في مجتمع أغلب أهله ليسوا بمسلمين. فها هنا نجهر بهذه الكلمة اشهدوا بأننا مسلمون. ثم يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. هؤلاء نصارى نجران اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر بعض أحبار يهود فتنازعوا. قال النصارى إن إبراهيم كان نصرانيا، وقال أحبار اليهود إن إبراهيم كان يهوديا. فالله عز وجل بين في هذه الآية سخف عقولهم وضعف حجتهم. قال لهم يا أهل الكتاب يا معشر اليهود والنصارى لم تحاجون في إبراهيم، لم تتجادلون؟ المحاجة هي المجادلة، وسميت محاجة لأن كل من الخصمين يدلي بحجته ويحاول أن يفحم الآخر. لم تحاجون في إبراهيم، في ذاك النبي الكريم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ كان بين إبراهيم وموسى كما قال المؤرخون 1000 سنة، وكان بين موسى وعيسى 1000 سنة، فبين إبراهيم وعيسى 1000 سنة. كيف يكون إبراهيم يهوديا والتوراة ما نزلت إلا من بعده ب1000 سنة؟ كيف يكون نصرانيا والإنجيل ما نزل من بعده إلا ب2000 سنة؟ وما أنزلت التوراة، تقدم معنا الكلام في أن التوراة هي الشريعة، وأن الإنجيل هو البشارة، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. ثم يوجه الله إليهم هذا الاستفهام المتضمن للتوبيخ والتقريع: أفلا تعقلون؟ ما عندكم عقول تستعملونها؟ مثل ما قال لليهود: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وفي هذا إرشاد إلى منزلة العقل في دين الإسلام، فإن العقل ذلك الجوهر اللطيف الذي ميز الله به الإنسان على الحيوان البهيم، فصار يعرف به الحق من الباطل والهدى من الضلال والخطأ من الصواب والضار من النافع. والعقل أيها الإخوة الكرام نحن بحاجة إليه، لأنك أحيانا قد تجادل إنسانا لا يؤمن بالقرآن ولا بالسنة، لا بد أن تجادله بالعقل. ذكروا، وهذه يذكرها الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد، أن خليفة المسلمين أرسل القاضي أبا بكر الباقلاني رحمه الله، وكان فقيها كبيرا من فقهاء المالكية، وكان مولده سنة 38 و200 من الهجرة، وكانت وفاته سنة كان مولده سنة 71 و200، وكانت وفاته سنة 38 و300، وكان رجلا كبير العقل قوي الحجة فصيح اللسان، وهو صاحب الكتاب العظيم إعجاز القرآن. أرسل هذا الإمام إلى القسطنطينية من أجل أن يدعو الروم إلى الله ويجادلهم. قالوا: لما علم ملك الروم بمقدمه هيأ مجلسه وأتى بالرهبان والقسيسين، ثم أمر عماله بأن يقصروا عتبة الباب بحيث يضطر ذلك القاضي المسلم ذلك العالم إذا دخل أن يطأطئ رأسه وأن يحني ظهره وأن يدخل على هيئة الراكع. لما وصل القاضي ورأى ذلك أدرك بفطنته ما قصد القوم، فاستدار وطأطأ رأسه ودخل عليهم موليا إياهم ظهره. فهاهنا أدرك الملك أنه أمام داهية، فحياهم ولم يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فحياهم، ثم التفت إلى كبير الرهبان إلى البابا وقال له: كيف حالكم وكيف حال الأزواج والأولاد؟ فغضب ملك الروم وقال له: أما علمت أن رهباننا لا يتخذون الأزواج والأولاد بل هم منزهون عن ذلك؟ قال له: الله أكبر، تنزهون رهبانكم ثم تزعمون أن الله قد اتخذ صاحبة وولدا وأن المسيح هو ابن الله؟ فأفحم ذلك الملك، لكنه ما أيس، أراد أن يزلزل العالم المسلم. قال له: ما فعلت عائشة زوجة نبيكم وماذا قيل فيها؟ يشير إلى قصة الإفك. فقال له: أيها الملك، إنما هما اثنتان قد قيل فيهما وقد برأهما الله، عائشة ومريم. أما عائشة فقد تزوجت ولم تنجب، وأما مريم فقد أنجبت بغير زواج، فأيتهما أولى بالتهمة؟ وحاشاهما فكلتاهما بريئة. يعني ها هنا الرجل يقول: لو كان الكلام يلقى على عواهنه فمريم أولى بالتهمة، لكنني مسلم أؤمن بالقرآن وأعتقد أن مريم حصان رزان طاهرة بريئة. فقال له الملك: هل كان نبيكم يغزو؟ قال: بلى. قال: هل كان في المقدمة؟ قال: نعم. قال: هل كان ينتصر؟ قال: نعم. هل كان يهزم؟ قال: نعم. فتبسم الملك وقال: نبي يهزم؟ فقال له الباقلاني متبسما: أإله يصلب؟ يعني نبينا هزم لكن إلهكم صلب، مع أننا نعرف ما صلب، لكن الرجل ها هنا يجادله بمنطق التنزل، يتنزل معه من أجل أن يفحمه. فها هنا استخدام العقل في مناظرة هؤلاء من الأهمية بمكان. والناس في زماننا أيها الإخوة الكرام بين غال وجاف ومتوسط، وخير الأمور أوساطها. بعض الناس يريد أن يجعل العقل حكما، يريد أن يجعل العقل حكما على النص، فإذا قيل له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أنا عقلي مقتنع بهذا الكلام. يريد أن يجعل العقل إلها معبودا، يريد أن يجعل من العقل حكما على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صنف من الناس اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة. وقد علمنا يقينا بأن العقول متفاوتة، وأن المدارك متباينة، وأن الذي لا يعقله الناس اليوم قد يعقلونه غدا. وفيما مضى كذبوا بالإسراء اعتمادا على العقل، ونحن الآن لا نكذب به. كذبوا بحادثة شق الصدر اعتمادا على العقل، والآن نحن لا نكذب به. كذبوا أن الملكين يكتبان كل ما يقوله الإنسان ويعمله، والآن نحن لا نكذب بذلك، نعتقد أن الله على كل شيء قدير. وقد أرانا آياته فيما اخترعه البشر وفيما أحدثه الناس. فما ينبغي أن تجعل من عقلك حكما على النص، وإنما وظيفة العقل مع النص تتمثل في أمور أربعة. أنت صاحين أيها الناس، العقل مع النص وظيفته تتمثل في أمور أربعة. أول هذه الأمور جمع النصوص المتعلقة بالموضوع الواحد، جمع النصوص المتعلقة بالموضوع الواحد. مثلا جاءنا إنسان فقال ما في داعي للتعب، ما في داعي للصلاة والصيام وما إلى ذلك، لأن العمل لا يدخل الإنسان الجنة. نقول له كيف ذلك؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نقول له طيب، لكن هناك نصوص أخرى، فالله جل جلاله قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والله جل جلاله قال لأهل الجنة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. واضح أيها الناس؟ فنقول له لا تقتصر على نص واحد، بل اجمع النصوص المتعلقة بالموضوع الواحد. ومثله أيضا لو جاءنا خارجي من الخوارج وقال مرتكب الكبيرة مخلد في النار، نقول له لما؟ يقول لأن الله قال ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. نقول له هذا نص واحد، لكن هناك نصوصا أخرى، فإن الله جل جلاله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. واضح أيها الناس؟ فهذا هو العمل الأول للعقل مع النص، جمع النصوص المتعلقة بالموضوع الواحد. ثم ثانيا تمييز صحيحها من سقيمها وناسخها من منسوخها. ثم ثالثا فك التعارض الذي يتوهم بينها. إذا كان النص يوهم تعارضا فإننا نفك هذا التعارض. مثلا الآن سيأتينا قول ربنا جل جلاله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه الآية تفيد أن إبراهيم عليه السلام ما أشرك بالله طرفة عين. ومثلها قول الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومثلها قول الله عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ومثله قول الله عز وجل على لسان إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لكن واحد من الناس يقول لنا بأن القرآن قد حكى لنا أن إبراهيم عليه السلام لما جن عليه الليل ورأى ذلك الكوكب قال: هذا ربي. ثم بعد ذلك لما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. ثم لما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. وقبل ذلك قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. والجواب أيها الإخوة الكرام من وجهين ذكرهما المفسرون. الوجه الأول أن في الكلام همزة استفهام مقدرة محلوفة. في الكلام همزة استفهام، يعني إبراهيم مع قومه يجادلهم، لما رأى كوكبا قال: هذا ربي، أي أهذا ربي؟ هذا يصلح أن يكون ربا؟ فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: أهذا ربي؟ هذا يصلح أن يكون ربا؟ فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: أهذا ربي؟ ثم قال لهم: هذا أكبر، يعني هذا أولى بأن يكون ربا من الكوكب والقمر. فلما أفلت، ها هنا أعلن النتيجة: يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. ولو أن قائلا قال: هل عرف هذا في كلام العرب؟ نقول: بل عرف في كلام الله. ومنه قول الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أي أفهم الخالدون. ومنه قول الله عز وجل: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي أو تلك نعمة. ومنه قول الله عز وجل: فلا اقتحم العقبة، أي أفلا اقتحم العقبة. وفي كلام العرب قول القائل: بدا لي منها معصم يوم جمرت وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمر أم بثماني، أي أبسبع رميت الجمر أم بثماني. ومنه قول القائل: طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا وذو الشيب يلعب، أي أوذو الشيب يلعب. ها هنا في هذا الكلام كله همزة استفهام محلوفة. واضح أيها الناس؟ فها هنا أيضا في قول إبراهيم: هذا ربي، أي أهذا ربي؟ ثم الوجه الثاني بأن إبراهيم عليه السلام قال هذا الكلام مناظرا لا ناظرا. إبراهيم قال هذا الكلام في معرض المناظرة لا في معرض النظر. ومثله قول الله عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وهل يمكن أن يكون للرحمن ولد؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير جازم بأن للرحمن ولدا أو ليس له ولد؟ لا، لكن هذا على سبيل المناظرة، على سبيل المجادلة والمحاجة. نرجع إلى الكلام أيها الإخوة الكرام، نقول إن للعقل مع النص كم وظيفة؟ أربعة وظائف. الوظيفة الأولى جمع النصوص المتعلقة بالموضوع الواحد، ثم الوظيفة الثانية تمييز صحيحها من سقيمها وناسخها من منسوخها، ثم الوظيفة الثالثة فك التعارض المتوهم بين تلك النصوص، ثم الوظيفة الرابعة إعمال العقل مع تقوى الله في استنباط الدلالات والهدايات التي تؤدي إليها هذه النصوص. استعمال العقل في استنباط الهدايات والدلالات التي تؤدي إليها هذه النصوص. مثال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رأى امرأة قد استعملت الوصل، الوصل أي وصل الشعر بالشعر من أجل أن تطيل المرأة شعرها تصله بشعر غيرها، وما يعرف اليوم في دنيا الناس بالباروكة، إنسان ابتلاه الله بالصلع أو بالثعلبة، أو امرأة خلقها الله شعرها قصير فتلجأ إلى شعر مستعار، وقد حرم ذلك في لسان الشرع لعلتين: العلة الأولى تغيير خلق الله، والعلة الثانية التدليس. التدليس. فكم من امرأة زوجت وهي تلبس باروكة ثم بعد ذلك لما خلا بها زوجها وخلعت يعني تلك الباروكة ظهر ما كان يعني مستورا. فالمقصود بأن عبد الله بن مسعود قال لتلك المرأة: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. فقالت له المرأة: لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فما وجدت هذا الكلام. كلامك ده من وين؟ فما قال لها: قاله رسول الله. لا، بل قال لها: إن كنت قد قرأته فقد وجدته، فأنك فعلا قرأت القرآن فقد وجدته. قالت له: وأين ذلك؟ قال لها: في قول ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا استنبط ابن مسعود رضي الله عنه بأن الذي حرمه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرمه علينا رب العالمين جل جلاله. واضح أيها الناس. ولذلك ربنا جل جلاله يعيب على هؤلاء اليهود والنصارى أنهم ما استعملوا عقولهم. كيف تدعون أن إبراهيم كان يهوديا أو أنه كان نصرانيا وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تعقلون؟ ثم يقول الله لهم: ها أنتم، ها أنتم هؤلاء، أي ها أنتم يا هؤلاء، وها هذه للتنبيه، ها أنتم يا هؤلاء قد جادلتم فيما لكم به علم فلم تجادلون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول لهم: أنتم تجادلون في التوراة والإنجيل وقد تعلمتموهما، تجادلون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكم تعلمون حاله، كما قال ربنا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم فلما ها أنتم هؤلاء قد ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، لما تتكلمون بجهل؟ قال الخليل بن أحمد رحمه الله: الناس أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك العالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك الغافل فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك الجاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك الأحمق فاضربوه. هذا الجاهل الذي يرى نفسه عالما بحرا، وما أكثر هؤلاء في دنيا الناس. الله جل جلاله يذكر في هذه الآية أن أولئك الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معهم أثارة من علم، ومثلهم الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال الله عز وجل ما لهم به من علم، ما لهم به من علم، ما قالوا هذا الكلام بناء على علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ينفي ربنا جل جلاله عن خليله تينك الصفتين، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، كان حنيفا من الحنف وهو الميل، كان مائلا عن الشرك مسلما. الله جل جلاله ينفي عنه الشرك ويثبت له الإسلام، ولكن كان حنيفا مسلما. ثم قال وما كان من المشركين، ثم قال سبحانه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أتباعه الذين هم على ملته ودينه هم أولى الناس به. ثم قال وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، أشار الله إليه بالقريب بإشارة القريب، وهذا ما قال وذلك النبي، بل قال وهذا النبي، إشارة إلى قربه من الله، إلى علو منزلته وسمو مكانته. وهذا النبي والذين آمنوا، ثم قال سبحانه والله ولي المؤمنين، أي ناصرهم ومسددهم ومتولي أمورهم، كما قال سبحانه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذه الولاية الخاصة، وإلا هناك ولاية عامة، قال سبحانه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أولى الناس بإبراهيم أتباعه الموحدون الذين على دينه، وعلى رأس هؤلاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنون به. وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته وأناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعل ثوابنا من مجلسنا هذا أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.